إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه، وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، أي في دار الإيمان والإسلام، مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، ويرون يعني أهل السنة، أن الدار دار إسلام، ليست بدار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. وقال الشوكاني رحمه الله: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. وهذا كلام متين ينبغي أن يعلم، بل ينبغي أن يحفظ، لأن كثيرا من الناس يحكم على كثير من ديار الإسلام بأنها صارت ديار كفر، ويؤسس على ذلك من الأحكام ما يتأسس على ما يكون لدار الكفر من أحكام. هو أمر كبير ويؤدي إلى خلل خطير، ويحدث كثيرا من الشقاق والنزاع والفوضى في ديار المسلمين. فإذا ظهرت كلمة المسلمين في الدار فهي دار إسلام، إذا كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام. إذا نودي بالصلاة، وإذا أقيمت الصلاة، وكان أهل الدار ممكنين فيها ظاهرين بها أي غالبين عليها، فهي دار إسلام وليست بدار كفر، ويترتب على ذلك ما يترتب على الحكم للدار بالإسلام. قال المصنف رحمه الله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، فإيمانه إلى الله تعالى إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، ولكن نقول نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فكلما كمل إيمان العبد كان تام الإيمان، وكلما نقص إيمان العبد كان ناقص الإيمان. ولكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. اعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به أن يؤمن أو يتمنى الرجوع أو أن يطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن به. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا ينفع، أن ذلك إنما يكون في الدار الدنيا، وأما في الدار الآخرة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان والإسلام إنما يكون في دار العمل في هذه الحياة الدنيا، والآخرة هي دار الجزاء. والإسلام والإيمان بينهما فرق، والدين على مراتب كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. أوسعها الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. وأما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، ويدخل في الإيمان المؤمن ناقص الإيمان. فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة. وأما إذا ما افترقا فإنهما يجتمعان، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فقيل الإسلام والإيمان، فالمراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، والمراد بالإيمان الأحكام الباطنة، فيفترقان لكل معنى. وأما إذا قيل الإسلام فإنه يشمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان فإنه يشمل الإسلام. والدلالة على أن الإسلام يراد به الأحكام الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام كما في حديث جبريل قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه كلها كما ترى أعمال ظاهرة. وعندما سئل عن الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أعمال باطنة، فلابد من اجتماع الإسلام والإيمان. إذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، فإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، فصار لكل معنى عند الاجتماع. وإذا افترقا اجتمعا، يعني في المعنى، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى وصار للمسكين معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. فالأمة فيها المسلمون وفيها المؤمنون، من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا. والإسلام الصحيح لا بد أن يكون معه إيمان. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهم مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. في الأحكام والمواريث يعني لهم حكم الظاهر، فيحكم عليهم بالظاهر. فالمسلم يتولاه المسلمون، له حكم الإسلام ظاهرة، فإذا مات يغسلونه، يكفنون، يصلون عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يرثه أهله، يوالى في حال حياته، ويحب ويوصل ولا يهجر ويؤاخى، إلى غير ذلك من حقوق المسلم. فهذه أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما بين الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهم إخوة في هذا الإيمان العظيم، لا في النسب، وإن كانوا يرجعون جميعا إلى آدم كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الأمة كالجسد الواحد، وجعل المؤمنين فيما بينهم من التواد والتراحم والتعاطف كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في الأحكام والمواريث ويرث بعضهم بعضا لهم حكم الإسلام في الظاهر، وفي الذبائح ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يكفر، أما إذا ما كفر فإنه لا تحل ذبيحته كما هو معلوم. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر إذا ذبح ذبيحة فإنه يجرى عليه حكم الظاهر أيضا وتؤكل ذبيحته، ما لم يتبين للمسلمين أنه قد نافق نفاقا أكبر، وهذا أمر قد لا يعلم كما هو مقرر. فالذبائح هي أمر وقع فيه كلام كثير بين المعاصرين، لما كفروا الناس حرمت ذبائحهم وقعت فوضى عظيمة، فإنهم يقولون فلان قد كفر، يعني مثلا عندما يقال من ترك الصلاة ولو فرضا واحدا تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا فهو كافر كفرا أكبر، فأسسوا على ذلك أحكامه، صار مرتدا وصارت امرأته لا تحل له بحال وذبيحته لا تؤكل. وكثير من الناس كما في بعض المدن يقولون إن أولئك الذين يذبحون في الغالب لا يصلون، يقولون أكثرهم لا يصلون، إذن فهم كفار فلا تحل ذبائحهم، فحرموا ذلك على اعتبار أن هؤلاء قد ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، والمسألة فيها خلاف كبير. والله تبارك وتعالى قد أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك، يعني ذبائحهم. أما إذا لم يذكوا الذبائح، يعني إذا خنقوا المنخنقة لا تحل ولو أنها خنقها مسلم كما هو معلوم، فلا بد من التذكية على الطريقة الشرعية حتى تؤكل من طعام أهل الكتاب. وأما الكفار والوثنيون والدهريون والمرتدون فلا تؤكل ذبائحهم لأنها ذبائح كفار، فهي نجسة، ذبيحة الكافر ميتة، هي نجسة بالكفر، تتأثر بالذابح فتكون خبيثة لأن ذابحها خبيث، فلا تذكى. وكون الله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة فهذا دليل على تحريم ذبائح غيرهم. فأمر الذبائح أمر كبير، وبيانه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وله في الفقه أبواب وشروح. والصلاة عليهم يعني يصلى على كل مسلم ما دام لم يخرج من عقد الإسلام، فما دام قد مات مسلما في الظاهر فليس لنا أن نترك الصلاة عليه حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان عاصيا، أو حتى لو كان منافقا لم يظهر لنا نفاقه، يعني لم نستطع أن نجزم بنفاقه، فإننا حينئذ نحكم له بالإسلام ظاهرا، والله يتولى السرائر، ويصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من الأحكام التي تطبق على المسلمين. الصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يعني لا نقول فلان مؤمن لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، ثم قال أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، كما في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو القائل لرسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد أن يعلمنا ألا يزكي أحد أحدا بما لا يعلمه، فيعطي الاسم العام، يقول هو مسلم، وقد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مؤمنا، وقد يكون محسنا، لأن الإسلام أوسع وأعم، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده فجور وعنده معاص ونقص، وقد يكون منافقا ولكن نشهد له بالإسلام ظاهرة. فإذا لا نشهد لأحد بالكمال، وإنما يعلم ذلك الله تبارك وتعالى وحده، فإن كان ذلك فإننا نقول ولا نزكي على الله أحدا، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد، والسرائر يعلمها الله تبارك وتعالى. وهذا كله كما ترى فيه من ضبط اللسان ما فيه، وليس الأمر كما يصنع كثير من الناس فإنهم يطلقون ألسنتهم عند الرضا بمدح فيه مغالاة، وعند الغضب والسخط بذم لا يتوقفون فيه عند حد. وهذا وهذا ليس هو منهاج النبوة ولا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنما نشهد بما علمنا، وإنما نذكر ذلك لأن الله تبارك وتعالى سيسألنا عنه يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى سيسألنا عما تكلمنا به وعما شهدنا به. والشهادة أمر عظيم وترتب عليها كثير من الأمور كما هو معلوم، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. المعاصي وإن كانت من الكبائر ما دامت دون الشرك لا تخرج المسلم من الإسلام، هذا أمر مهم، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعصية كالخوارج وغيرهم كالمعتزلة وهؤلاء الضلال، فإنهم يكفرون بالمعصية. أهل السنة لا يكفرون بالمعصية، فمهما ارتكب المسلم من المعاصي الظاهرة وإن كانت كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج أي تلك المعاصي المسلمة من الإسلام. وقد يكون مؤمنا ولكن يقول أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا لفظ أهل السنة، يقولون فلان فيه فسق فيه معصية فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إذا ارتكب الكبيرة. أهل البدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم هؤلاء يكفرون بالكبيرة، وأما أهل السنة فلا يكفرون بالكبائر، وإنما يقولون فلان إن ارتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، لأن المعاصي والذنوب تنقص الإيمان كما مر في تقرير الإيمان عند أهل السنة، فالإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والسيئات، فالإيمان ينقص، ينقص بالمعصية ويتفاضل أهل الإيمان فيه. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، أن إيمانه تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه ظاهرة ونكل سريرته إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر الباطن فيما تعلق بالقلوب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إلا إذا ظهر منه ما يضيع به شرائع الإسلام ويعتدي فيه على الحرمات، إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أو ترك شرائع الإسلام فنحكم عليه بالردة، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فالحكم عليه أنه خرج من دائرة الإسلام فقد نقض الإسلام. يعني إذا سب الله تبارك وتعالى أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو أهان المصحف فإنه يحكم عليه بالردة، لأن الكفر يقع بالاعتقاد ويقع بالقول ويقع بالعمل أيضا، ويقع بالعمل أيضا. يعني كثير من الناس يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا رجعت يقول إنه كان غضبان فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لا سب أباه وأمه؟ يعني إذا غضب لا يجد أحدا يسبه إلا الرسول، فلماذا لم يسب أباه هو؟ لما لم يسب أمه؟ لا يسب إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الأمر على هذا النحو كفر مخرج من الملة، أو أن يطأ المصحف أو أن يمزقه أو أن يفعل أمثال هذه الأشياء فهذا كفر عملي. فأمثال هذه الأشياء ليس كما يقول كثير من الناس لابد من الاستحلال والنظر فيما في القلوب، هذا أمره إلى الله، ومن أدرانا بما في قلبه. هناك كفر عملي ظاهر، يمزق المصحف أو يطأه أو يلقيه في القاذورات، هذا كفر، هذه ردة. يسب رب العزة، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب دين الإسلام، هذه ردة. كونه يتوب هذا شيء آخر، أما أن يأتي منه هذا فهذا كفر قولي، كفر عملي، يسجد للصنم، هذا أيضا كما تعلم ردة بالعمل. وقد قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كنا لا نكفر الذي يسجد للصنم الذي عند قبر البدوي أو قبر عبد القاهر، لأن هؤلاء جهال، فهذا حكم عام، وأما عند تنزيل هذا الحكم على المعينين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا بد من إقامة الحجة. قد يكون حديث عهد بالدين ولا يعرف أن ذلك مما هو محرم وأنه من نواقض الإسلام، قد لا يعرف أنه مصحف أصلا أو أنه كتاب الله، فإذا أهانه لا يحكم عليه بأنه قد كفر، لأن هذا جاهل لا يعلم أنه كتاب الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من تلك الضوابط في تكفير المعينين. أما ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه حينئذ يحكم عليه بالرد. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، هل هو متأول أو هو مقلد أو هو جاهل هل هو غضبان، فلا يحكم عليه حينئذ مع هذه الموانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا بد من إقامة الحجة حتى تنزل الحكم العام بالكفر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو ما أشبه. لكي تنزل هذا الحكم العام على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا بد من إقامة الحجة، وليست بأي حجة، فلا بد أن تكون حجة إلهية ربانية نبوية رسولية. أما أن يأتي بكلام من عند نفسي ويقول أقمت عليه الحجة فهذا لا يستقيم. قال المصنف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. فبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في معاملة أهل القبلة وأنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة ولم يذهب عنهم وصف الإيمان مع الاقتتال. ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهم يقتتلون وقتال المسلمين كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. فالصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لم تجد أفضل من نفسها فجادت بها لربها، فماذا نطلب منها بعد؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن أن يوصف من حد كالمرجوم أن يوصف بوصف يسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: فإنه لما رجم الغامدية بحجر فأصابها ترتص عليه شيء من دمها، فقال: يا زانية. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم تجد أفضل من نفسها فجادت بها لربها، تابت توبة نصوحة. فلا يصح أن نقول لها بعد أن أقيم عليها الحد وبعد أن تابت إلى الله تبارك وتعالى التوبة النصوح أن نقول لها ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة، السكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. خالف في ذلك طائفتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى ذلك: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار، والحديث متفق عليه. فالله تبارك وتعالى يأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من النار، ولا يخلد في النار أحد مات على لا إله إلا الله. كل من مات مسلما لا يخلد في النار، وإنما يخرج من النار يوما من الدهر، كما في هذا الحديث يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من قردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. خالف في ذلك طائفتان، الأولى الخوارج، قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، والثانية المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فهو لا مسلم ولا كافر، ولا يدرى إذا مات أين يدفن، يعني لا يدفن في مقابر المسلمين لأنه لم يحكموا بإسلامه، ولا يدفن في مقابر الكافرين لأنهم لم يحكموا بكفره، فيدفن في قبر بين قبرين، في منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فقالوا هذا مخلد في النار قولا واحدا عندهم. عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم ممن بعدهم من التابعين، لا نعلم ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك، أنهم لا يكفرون بالكبائر، لا يكفرون بشيء دون الشرك. وعليه فإذا مات فله عقد الإسلام، فإذا مات مسلما فمن السنة أن تصلي عليه حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان من أهل الكبائر، ولكنه مات مسلما، فالصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزاني. وأما أهل البدعة فهؤلاء تترك صلاة أهل السنة عليهم من أجل الزاجر، وإن لم يحكموا بكفرهم، ولكن لا يصلون على أهل البدعة. أهل السنة لا يصلون على أهل البدع ولا يشهدون جنائزهم لكي لا يخدع بهم العوام ولكي لا يغر بهم الناس، فأهل السنة يجتنبون جنائزهم ولا يصلون عليه، لا لأنهم يكفرونهم، ولكن ليزجرون بذلك الترك غيرهم، وأيضا لكي لا يشتبه الأمر على عوام أهل السنة فيخدعوا حينئذ ويحسنون الظن بأهل البدع. قال الإمام أحمد كما في أصول السنة له: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله تعالى. فالصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، لأنه إذا كان قد أظهر الإيمان والإسلام ومات على ذلك فإننا نعامله على حسب الظاهر فنصلي عليه، ويكون من أهل القبلة وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، فهؤلاء يعاملون بالظاهر والله يتولى سرائرهم، فيحكم عليهم بالإسلام ويعاملون معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، لأن المؤمن الذي أتى بكبيرة والذي وقع في الفسق ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرج من الملة ولا يحكم عليه بالكفر، فيعامل معاملة المسلمين ويدعى له، كالذي يقتل نفسه وكالمرجوم من الزنا. وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز وعلى الغامدية. قد يمتنع بعض الناس من الصلاة على بعض الناس، كالذي يقتل نفسه وكالذي يغل من الغنيمة، ولكن هذا من باب التأديب، من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليهم، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم لأنهم من المسلمين. السكران وغيرهم أيضا، الذي يشرب الخمر وهو فاسق يقام عليه الحد، ولكن لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفر شارب الخمر، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. فالصلاة عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تتبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، فلا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروف. المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام يحكم بإسلامه، أما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يحكم بردته ويزول عذره، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها، أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، فهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالرد. والمراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف بالذي يرد السنة كلها؟ الذين يقولون إنهم قرآنيون، هؤلاء كما هو معلوم يردون السنة ولا يعترفون به، فهؤلاء أنكروا السنة كلها، وكما قال الشيخ رحمه الله يحكم عليهم بالردة لأنهم كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون متأولا، وإكثار المؤول باب عويص، فإنه إذا كان متأولا فإن الحكم عليه بالكفر، وهو ما يسمى بإكثار المتأول، هذا شيء كبير يحتاج إلى نظر أهل العلم، ولا يقوى على النظر فيه إلا من كان متمكنا في العلم وفيما يتعلق بالبدع ومسالكها وبأمور التأويل التي يرتكبها المبتدعة، وإلا فإنه قد يكفر المسلم بغير موجب، وهو أمر كبير وذنب خطير. فإذا يقول أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها، أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، فهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فإنه يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالرد. والمراد بكلامه رحمة الله عليه في ما ذكر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكفر. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، خالف فيها فئتان: الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، والفئة الثانية المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. لا، أهل السنة يقولون من كفره الله كفرناه، ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرناه، والكفر حق الله، الكفر حق الله تبارك وتعالى، فلا يترك من يستحق الكفر من غير حكم عليه بذلك، ولا يكفر المسلم فإنه ذنب عظيم. الخوارج يكفرون بالكبائر، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الدين كله فإنه عندهم مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وإيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الخوارج والمرجئة، يقولون الكبائر تختلف، فإن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين أو من النفاق الأكبر فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كذلك، لم تكن كفرا ولا شركا من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولم تكن تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تركا للصلاة جحودا عند الجميع، وتكاسلا عند من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، ولا دعاء لغير الله، ولا ذبحا لغير الله، ولا استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكل هذه من نواقض الإسلام. إذا لم تكن من هذه النواقض ومن غيرها من النواقض التي قررها أهل العلم، فإنما هي كبيرة دون الكفر والشرك، وهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن كما مر فإن الإيمان ينقص بالمعاصي ويضعف حتى يضمحل، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فمذهب أهل السنة هو الوسط بين هذين الطرفين، بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن عمل ما عمل إنما الإيمان التصديق بالقلب، وما دام مصدقا بالقلب فهو مؤمن كامل الإيمان، ويقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. ولذلك قال العلماء من قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله ظاهره وباطنه، لأن المرجئة لا يقولون هذا، هم يخرجون العمل من الإيمان، والغلاة منهم ربما أخرجوا النطق باللسان من الإيمان ويكتفون بتصديق القلوب فيما يدعون، ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص. فمن قال الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فقد خرج من الإرجاء كله ظاهره وباطنه. المرجئة غالوا في نصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد، الخوارج والمعتزلة غالوا في نصوص الوعيد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة نظروا إلى الأمرين معا ولم يفعلوا كما فعلت تلك الفرق الضالة من أهل الأهواء، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، يصلي للقبر، يسجد للصنم، أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، لأن العبادة حق الله، فمهما قدم عبادة لغير الله فقد أشرك بالله وكان عابدا لغير الله وكان كافرا مرتدا خارجا من الملة. وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة والخوارج. كل هذا من الأحكام العامة كما ترى، وعند تنزيل هذه الأحكام العامة على المعينين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج، ولكن الحكم العام من ذبح لغير الله فقد كفر، من سجد للصنم فقد كفر، فلا بد من القيام بهذا الحكم العام، وعند تنزيله على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. يعني إذا صلى لغير الله، ذبح لغير الله، عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، وألا تبقي له عقد الإسلام الذي قد فسخه هو وتحلل منه، وجب عليك أن تعتقد أنه كافر، لا أن تعتقد أنه مسلم ويبقى له عقد الإسلام ظاهرا وهو قد نقض الإسلام ظاهرا وباطنا، فهذا خلل كبير. ومنه تعلم، وهذا النص هو للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وهو على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالحين، هذا الكتاب وهذا النص لرجل يدعي كثير ممن يكفر بغير موجب، يدعي كثير ممن يكفرون المسلمين ويعتدون عليهم ويخرجونهم من الملة، أن هذا الكتاب إنما هو في مدح الحكام وفي التزلف إليهم وفي عقيدة الإرجاء إلى غير ذلك. أين الإرجاء ها هنا؟ عقيدة أهل السنة خلو وبراء من الإرجاء، لا يكون السني مرجئا بحال، المرجئة أرادل الخلق، لا يكون السني مرجئا أبدا، هو متبرئ من الإرجاء ظاهرا وباطنا، ولا يكون السني خارجيا أيضا، بل إن الخوارج هم كلاب النار وهم شر الخلق والخليقة، فالسني لا يكون مرجئيا ولا يكون خارجيا، وإنما هو الوسط الخيار، من كفره الله كفره، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم كفره، ولا يكفر بالكبيرة، ومن أتى بالكبيرة دون الشرك بقي له عقد الإسلام ظاهرا وأجريت عليه أحكامه عند أهل السنة، فلا يكفرون بالكبيرة، وإنما يقولون من أتى بالكبيرة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يحكمون له بالإيمان
المطلق ولا يخرجونه من الإيمان، وإنما يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. أهل السنة براء من أهل الإرجاء، وبراء أيضا من أهل التكفير للمسلمين بلا موجب، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه أن تخرجه من الإسلام، يعني أن تحكم له بذلك. إذا فعل شيئا من نواقض الإسلام، صلى لغير الله، ذبح لغير الله، أدى عبادة لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الملة، أن تحكم عليه بالرد، وأن تعتقد أنه قد كفر. ولا تقل أنا لا يهمني هذا، أو ما لي به من حاجة وما لي به من صلة، لأنك يجب عليك أن تعتقد كفر الكافر، وأن تعتقد كفر المشرك، وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، وأن تبدع المبتدع، وأن لا يشتبه الأمر عندك ولا عند غيرك من المسلمين، فيصير الكافر والمسلم سواء، ويصير السني والبدعي سواء، ويسير الطائع والعاصي سواء، والبر والفاجر سواء، بل لا بد من أن يتميز المسلم من المشرك. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسالة في هذا المعنى، ما يتميز به المسلم من المشرك، فليس كما يشاع وكما يريد أهل البدع أن يغرسوا في أذهان الناس أن أهل السنة وأن الذين يسيرون على منهج السلف الصالح ويتبعون منهاج النبوة قوم من أهل الإرجاء، وآخرون لكي ينفروا الناس منهم يصفونهم بأنهم من أهل التكفير بلا موجب، وهذا كله هم منه براء، فهم وسط بين الخوارج والمرجئة على هذا النحو الذي مر. ولا بد من بيان الحق في مثل هذه الأمور، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني في الظاهر لنا والله يتولى سريرته، فنحكم بالظاهر ونكل إلى الله السرائر، والله يتولاه، والله عز وجل يعلم نيته عقد قلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. فذكر بعض النواقض ولم يستقص، وهنالك نواقض وراء ذلك، ولكنه ذكر هذا الذي ذكر مما هو مقطوع بكفر من أتى به. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه، وانظر إلى لفظه رحمة الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. فيريد رحمه الله أن يبين ما يوجب الكفر الأكبر والخروج من الملة، وهو رد آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يقول إنه لا يثبت في كتاب الله تبارك وتعالى ولو حرف واحد مما هو ثابت، إنه يكفر بذلك، فيرد آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بدون تأويل أو خطأ أو جهل. أما إذا كان متأولا فإنه لا يكفر، وكذلك إذا كان جاهلا، وكذلك إذا كان مخطئا، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع من التأويل والجهل والخطأ وغير ذلك من موانع التكفير المعين. أما بدون تأويل أو خطأ أو جهل فإنه يحكم عليه، وكذلك الصلاة لغير الله، وكذلك الذبح لغير الله، أو أن يستحل ما حرم الله، كل ذلك بعد انتفاء الموانع الشرعية وثبوت الشروط وتوفرها وقيام الحج، أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد وقع في الردة عياذا بالله وليذا بجنابه الرحيم. هذا هل هو لكل أحد؟ يعني هذا الحكم الذي قاله الشيخ رحمه الله، أن تحكم على الناس وأن تقول فلان قد خرج من دائرة الإسلام وفلان قد ارتد وغير ذلك، هذا هو خصوصية لأهل العلم والفقه والديانة، الذين يعرفون ضوابط ذلك بعد إقامة الحج، فإذا حكموا بذلك فقد حكموا به. أما أن تطلق ألسنة الناس من غير ضابط ومن غير علم في عقائد الخلق وفي دينهم، فهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة. أما كل أحد فلا يحكم بذلك، وإن كانت نيته طيبة وإن كان مقصده حسنة، إنما الحكم لأهل البصيرة وللراسخين من أهل العلم، فهم الذين يحكمون بمثل هذه الأحكام. أما أن يطلق الناس ألسنتهم في دين الخلق يكفرون ويحكمون بالردة وبالخروج من الإسلام من غير إعمال لقواعد أهل السنة والجماعة وهم لا يدرون عنها شيئا، فلا يعملون قواعد أهل العلم من أهل السنة والجماعة ولا يأتون بضوابط تكفير المعين على الوجه، لأن الخطأ كما هو معلوم في هذا أمر كبير. أما أن يفعلوا ذلك بغير أن يكونوا من أهله الذين يحكمون به فقد وقعوا في إثم كبير، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد حارت عليه. والخطأ في ترك 1000 كافر أصلي في الحياة من غير الحكم عليهم بالكفر أهون عند الله من الحكم على مسلم بالكفر. الخطأ في ترك 1000 كافر أصلي في الحياة من غير أن تحكم عليهم بالكفر، الخطأ في هذا أهون عند الله من أن تحكم على مسلم واحد بالكفر. هذا أمر كبير لا يجوز أن يتحجم عليه أحد.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.